الآن سنشرح في المصنفات المفردة في أنواع من علوم القرآن، نأخذ جزء منها ونرجع بقية المصنفات في المجلس القادم بحول الله وقوته. النوع الأول يا أخوان، أو الصنف الأول من أصناف علوم القرآن، هو علوم القرآن التي ترجع إلى أبواب نزول القرآن، التي ترجع إلى أبواب نزول القرآن من حيث الحديث عن الوحي وكيفية نزوله وأول ما نزل من القرآن إلى آخره، والمكي والمدني وأسباب النزول. فعندنا جملة من المصنفات ترجع إلى هذه الأنواع التي ذكرناها. طيب يا أخوان، بالنسبة لعلم النزول من حيث الإجمال، توجد رسالة مختصرة نافعة بعنوان نزول القرآن الكريم، نزول القرآن الكريم، تحدث عن أهم المسائل في نزول القرآن الكريم، وتناول المسائل كلها التي أشير إليها من ناحية الوحي ما أول ما نزل إلى آخر، لمحمد بن عبد الرحمن الشايع، وللأسف الكتاب دون بيانات نشر، طبع عام 1418 لسنة 97 تقريبا. يوجد في المكتبات، تجده في بعض المكتبات القديمة مثل الرشد أو في الكويتونة، ممكن تجده في ابن كثير أو الذهبي، لكن بدون أي بيانات، وموجود على الشبكة بصيغة PDF. من الكتب، وهي من الكتب المهمة فيما يتعلق بالمكي والمدني. بقية المسائل يا أخوان، الكتب التي تقدمت تناولتها بإسهاب أنواع الوحي إلى آخره، لكن الذي يهمنا ما يتعلق بالمكي والمدني. صنفت رسالتان، من حصلهما بإذن الله يكتفي بهما في هذا الباب، من ناحية تحقيق السور والآيات المكية وتمييزها عن الآيات المدنية، خصوصا في السور والآيات المختلف فيها. الرسالة الأولى بعنوان المكي والمدني في القرآن الكريم، المكي والمدني في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية. طيب نختصر في العنوان، المكي والمدني في القرآن الكريم من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء، من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء، لعبد الرزاق حسين أحمد، وهي رسالة ماجستير قدمت للجامعة الإسلامية وطبعت في مجلدين، في دار ابن عفان وابن القيم في مجلدين. الرسالة الثانية المكي والمدني من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، لمحمد بن عبد العزيز الفالح، وهذه رسالة دكتوراه أيضا في الجامعة الإسلامية، وطبعتها دار التدمرية، من جمع بين هاتين الرسالتين إذا مر به سورة اختلف فيها أهل العلم هل هي من السورة المكية أو المدنية، وتعرفون أن أحيانا قد تكون السورة مكية لكن توجد فيها آية مدنية، بعض الآيات يختلف فيها، فتحرير هذا الخلاف وذكر الأقوال وبيان الراجح فيها أجادوا فيها في هاتين الرسالتين. من البحوث العلمية المحكمة الجيدة التي لها صلة بعلوم نزول القرآن رسالتين، رسالة بعنوان العرضة الأخيرة، دلالتها وأثرها، العرضة الأخيرة، تعرفون جبريل كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، ففي العرضة الأخيرة، ثبت أن في العام الذي قبض فيه عرضه بالقرآن مرتين. هذه العرضة لما نتأمل في الأحاديث الواردة فيها، ما الذي نستفيده منها؟ ما الذي تدل عليه وما أثرها؟ لها أثر، من أشهر آثارها هل ترتيب القرآن توقيفي أم اجتهادي؟ واضح يا إخوان؟ هذه من أشهر المسائل التي تترتب على هذه المسألة. طيب إذن العرضة الأخيرة دلالتها وأثرها لناصر بن سعود القثامي، طبعت في كرسي القرآن الكريم وعلومه. والمسألة أو البحث الأخير المتصل بهذا الباب رسالة أيضا قصيرة جميلة جدا بعنوان مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم، تكرار النزول في القرآن الكريم بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي، لعبد الرزاق حسين أحمد الذي تقدم معنا، لعبد الرزاق حسين أحمد أيضا طبعه كرسي القرآن الكريم وعلومه. طيب يا أخوان، أيضا من أنواع العلوم المتعلقة بنزول القرآن ما يتعلق بأسباب النزول، أسباب النزول، وهي في الصنف الأول من أصناف علوم القرآن التي ترجع إلى نزول القرآن. تعرفون يا أخوان أن أسباب النزول، أسباب النزول يمكن الاطلاع عليها ومعرفتها من عدة مصادر، إما كتب علوم القرآن الجامعة وهذا ظاهر، لكن الأكثر، الأكثر أن كتب علوم القرآن الجامعة تشير إشارات إلى بعض أسباب النزول ولا تحرص على الاستقصاء. طيب كيف أستقصي أسباب النزول وأعرف سبب نزول السور والآيات؟ لك ثلاث مصادر رئيسية، لك ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول كتب الحديث، كتب الحديث، عندما تقرأ في البخاري أو في مسلم أو في السنن تجد أنه تحدث حادثة ويقول فنزل قوله تعالى. إذا من خلال كتب السنة النبوية وكتب الحديث تعرف أسباب النزول. المصدر الثاني كتب التفسير بالمأثور، كتب التفسير بالمأثور، يعني الكتب التي تفسر القرآن بالأحاديث والآثار وعلى الصحابة، فهذه في الغالب إذا جاءوا عند سورة أو آية يبينون أنها نزلت في كذا، واضح يا أخوان؟ ومن أفضل تلك التفاسير التي جمعت ما قيل في أسباب النزول، وسنشير إليها إن شاء الله عزيزي عند الحديث عن كتب التفاسير، موسوعة التفسير بالمأثور، موسوعة التفسير بالمأثور التي أخرجها معهد الإمام الشاطبي، خرجت في قرابة 23 مجلد وجمعت كل الأحاديث، أو حتى نكون دقيقين أغلب ولا يكاد يكون فاتهم شيء من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين مما ورد عنهم في تفسير القرآن الكريم أو في بيان شيء من علوم القرآن الكريم، مكية ومدنية، أسباب نزوله والناسخ والمنسوخ فيه، واضح أخوان؟ أو استنباطاتهم من القرآن الكريم. والنوع الثالث من الكتب هو الكتب المفردة، الكتب المفردة في أسباب النزول، وهذا الذي سنتحدث عنه هنا، سنشير إلى أهم المصنفات فيه. من أهم المصنفات فيه وهو أولاها في الحقيقة ووفق فيه مصنفة، كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول، الصحيح المسند من أسباب النزول، لمقبل بن هادي الوادعي، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ويحرص على طبعة دار الآثار، يحرص على طبعة دار الآثار. الكتاب طبع قديما ثم استدرك الشيخ رحمه الله تعالى عليه استدراكات، فإذا وجدت طبعة دار الآثار تحرص عليها. طيب، وهذا الكتاب قد شرحه أحد تلاميذ الشيخ، شرحه أحد تلاميذ الشيخ وهو عثمان بن عبد الله السالمي، عثمان بن عبد الله السالمي، ويحرص على الطبعة الثانية من الشرح، الطبعة الثانية من الشرح، طبعتها دار أجيال التوحيد، طبعتها دار أجيال التوحيد. الطبعة الأولى إذا وجدتها لا تقتنيها، إذا أردت أن تقتني تقتني الطبعة الثانية، صوب واستدرك وصحح وحرر الشرح، وهذا يناسب المرحلة الأولى، لو أراد طالب أنه يقتصر على كتاب نقول له اقتصر على هذا الكتاب. في المرحلة الثانية إن أحب أنه يستزيد فهناك كتاب طبع بعنوان المحرر في أسباب النزول، المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، من خلال الكتب التسعة، وهي رسالة دكتوراه لخالد المزيني، لخالد المزيني، طبعتها دار ابن الجوزي في مجلدين. وبعد ذلك إن أراد الطالب أنه يتوسع في مرحلة ثالثة فلا يستغني عن ثلاثة كتب، الكتاب الأول أسباب النزول للواحدي، أسباب النزول للواحدي، ولعل من أجود طبعاته الطبعة التي صدرت بتحقيق ماهر الفحل، بتحقيق ماهر الفحل، طبعها قديما في دار الميمان ثم صدرت مؤخرا ومصورة عن الطبعة الأولى عند دار الفرقان، دار الفرقان المصرية أعادوا تصوير الكتاب ومتوفرة، دار الفرقان متوفرة. الكتاب الذي يليه العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب لابن حجر رحمه الله تعالى، وقد حقق الكتاب عبد الحكيم الأنيس، عبد الحكيم الأنيس، وطبع في مجلدين في دار ابن الجوزي، في دار ابن الجوزي. إلا أن كتاب ابن حجر رحمه الله تعالى يبدو أنه توفي قبل أن يتمه، لكن القدر الذي تناوله خصوصا المقدمات التأصيلية والمباحث التي تكلم عنها فيما يتعلق به أسباب النزول مهمة جدا لا يستغني عنها طالب العلم. من الكتب الجامعة ولعله من أجمع الكتب في أسباب النزول المفردة كتاب طبع بعنوان الاستيعاب في بيان الأسباب، الاستيعاب في بيان الأسباب، وتعتبر موسوعة علمية، وقد ألفها سليم الهلالي ومحمد بن موسى النصر، وطبعت في 3 مجلدات في دار ابن الجوزي. وغالب ما يذكر في أسباب النزول، غالب ما يذكر في أسباب النزول صحيح أو ضعيف تجد في هذه الموسوعة في الغالب، يعني لا يكاد يمر بك سبب نزول إلا تجدهم ذكروا ويبينوا صحته أو ضعفه، وكلام أهل العلم. طبعا أحيانا طالب العلم يحتاج الجمع، أما ترجيحهم من جهة التصحيح والتضعيف قد يخالفهم فيه، يعني خصوصا إذا صححوا أو حسنوا قد يقع عندهم شيء من التساهل في هذا الباب، لكن الجمع يحتاجه طالب العلم ومن المقاصد التي يعتني بها. طيب، الصنف الثاني من الأصناف المتعلقة بعلوم القرآن، وهو من أمتع الأصناف ومن أهمها فيما يتعلق بجمع القرآن يا أخوان، علوم جمع القرآن الكريم، يعني كيف جمع القرآن الكريم وكيف دون، كيف كتب، كيف رتبت سوره وآياته، ما عدد السور والآيات، كيفية تجزئة القرآن وتحزيبه، رسم المصاحف وضبطها كيف، يعني مر القرآن الكريم بهذه المراحل حتى أصبح مصنف أو عفوا مدون بهذه الكتابة وهذه الطباعة الجميلة بهذا الحرف وبهذا الضبط بالشكل إلى آخره. طيب يا أخوان، والكتب المصنفة في هذا كثيرة جدا، لعل من أهمها كتاب طبع بعنوان مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف، مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف لحازم حيدر، لحازم حيدر سعيد، أين مر معنا؟ علوم القرآن بين الإتقان والبرهان، أحسنتم. طيب، وهذا الكتاب طبعه معهد الإمام الشاطبي، معهد الإمام الشاطبي، وهو من أنسب ما يكون في المرحلة الأولى، يعني من أنسب ما يقتنى في هذه المرحلة هذا الكتاب، سهل وميسر وكتاب أصلا مقرر دراسي. وميزة عموما يعني أخوان مقررات معهد الإمام الشاطبي أنها مقررات دراسية، ومن ضمن مفردات مقرراتهم نشأة هذا العلم تدوينه، أشهر المصنفات فيه، واضح يا أخوان. الكتاب الثاني كتابة المصحف الشريف، كتابة المصحف الشريف وطباعته، كتابة المصحف الشريف وطباعته، تاريخها وأطوارها، تاريخها وأطوارها لمحمد سالم العوفي، لمحمد بن سالم العوفي. وهذا الكتاب طبعه مجمع الملك فهد، طبعه مجمع الملك فهد. يمتاز هذا الكتاب عن الذي قبله من جهة السرد التاريخي إلى وصول الطباعة لمجمع الملك فهد، كيف نشأ وكم طبعة صدرت وما أوائل الطبعات، ويبدأ يذكر لك وثائق وصور وآلية الطباعة وكيف تمت إلى آخره. وهذين الكتابين يناسب اقتنام فيه ما يتعلق بجمع القرآن في المرحلة الأولى، هناك الآن الذي سنذكره يناسب في المرحلة الثانية والثالثة. في المرحلة الثانية كتاب بعنوان أصالة النص القرآني، أصالة النص القرآني وحيا ورسما ولغة وقراءة. النص القرآني أصيل في هذه الأبواب الأربعة، في الوحي وفي رسمه وفي لغته وفي قراءته. لغانم قدوري الحمد، لغانم قدوري الحمد، وطبعه أو طبعته دار الغوثاني للدراسات القرآنية. طلبا للاختصار لن أزيد على مهم، ها هذا الكتاب مهم يا أخوة. الكتاب الذي يليه جهود الصحابة في جمع القرآن، جهود الصحابة في جمع القرآن، دراسة تحليلية لأحمد سالم، طبعته وزارة الأوقاف في الكويت، إدارة الثقافة الإسلامية. الكتاب في جهود الصحابة في الجمع بيّن مراحل جمع القرآن، الجمع في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، وألحق فيه ملحق لطيف في ترجمة الصحابة والتابعين الذين كان لهم جهد في جمع القرآن الكريم. وما الأمور المميزة في سيرة هذا الصحابي أو التابعي والتي أهلته أن يختص بجمع القرآن دون غيره من الصحابة والتابعين؟ وذكر جملة من الأحاديث، وأيضا ذكر الشبهات التي تثار في هذا الباب وناقشها، وسيأتي في مناقشتهم فصل خاص. طيب، الذي يليه يا أخوان كتاب بعنوان علوم القرآن الكريم بين المصادر والمصاحف، علوم القرآن الكريم بين المصادر والمصاحف، دراسة تطبيقية في مصاحف مخطوطة، دراسة تطبيقية في مصاحف مخطوطة لغانم قدوري الحمد، وصدر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. كتاب جميل وماتع. أنت الآن درست في علوم القرآن الرسم والكتابة والضبط وبالشكل، ويقال لك أنها كانت المصاحف الأولى خالية من النقد، وهناك مصاحف طريقة الضبط فيها كما سيأتينا إما على طريقة بالأسود الدولي أو الخليل بن أحمد الفراهيدي، منهم من كان يعمد إلى النقد أو الدائرة أو الخطوط، فأشياء نظرية تذكر في الكتب بالحرف. أتى لك بجملة كبيرة من المخطوطات من المصاحف القديمة، وكل مسألة تذكر في علوم القرآن من المسائل الكبيرة يضع لك صورة مصحف من المصاحف المخطوطة التي تستدل من خلالها على صحة هذا النوع من أنواع علوم القرآن، خصوصا فيما يتعلق بالرسم والضبط وفيما يتعلق بالوقوف ونحو ذلك من أنواع علوم القرآن. طيب يا أخوان، الكتاب الذي يلي كتاب بعنوان المصاحف المنسوبة للصحابة، المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها، المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها، لمحمد الطاسان، لمحمد الطاسان، وهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود، وطبعت في دار التدمرية، طبعت في دار التدمرية. رسالة يا أخوان نفيسة ما يستغني عنها طالب علم، تعرفون يمر بك أحيانا في كتب القراءة أو كتب التفسير أو حتى في كتب الفقه، أحيانا في كتب أصول الفقه يقول لك وهي قراءة ابن مسعود، وكانت في مصحف ابن مسعود، وكانت في مصحف أبي بن كعب، وكان في مصحف ابن عباس. واضح؟ ما حقيقة هذه المصاحف وما المراد بها؟ ها؟ ولأن موضوع المصاحف بوابة كبيرة دخل منها أهل الاستشراق في الطعن في دين أهل الإسلام، وفي الحقيقة شبهاتهم يعني فارغة، وفي الآثار التي وردت عن الصحابة ما يبين ويجلي هذا الباب والمراد منه، خصوصا إذا ارتبطت علوم القرآن معا فيما يتعلق بالأحرف السبعة والقراءات وجمع عثمان رضي الله عنه وما يتصل بذلك. طيب الكتاب الذي يليه تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني. لمحمد الطاسان. طبعة كرسي القرآن الكريم وعلومه. من أشهر الشبهات التي تثار موقف ابن مسعود من الجمع العثماني، وأتناول المؤلف هذه المسألة في هذا البحث المستقل. الكتاب الذي يليه أيضا لصاحبنا الحافظ ابن أبي داود وكتابه المصاحف. لمحمد بن عبد الرحمن الطاسان، طبعة دار الصميعي. ذكرت أن الكتاب هذا تمهيدا للكتاب الذي يلي. أشهر كتب المصاحف والتي تعد من مفاخر المسلمين التي يفتخر بها كتاب المصاحف لابن أبي داود، جمع بالأسانيد الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم فيما يتعلق بالمصاحف التي كانت لهم وما روي عنهم في ذلك، ويرويها بالأسانيد. وهذا الكتاب من أوائل من طبع في عصر الطباعة المستشرقون، اهتموا به وفي طباعته حتى يظهره لأهل الإسلام ويبنوا عليه مرحلة أخرى وهي الطعن في القرآن الكريم. شوف سبحان الله همة أهل الاستشراق في نشر هذه الكتب. قابل هؤلاء أهل الاستشراق للأسف طائفة كان عندهم شيء من الغيرة والحمية على الدين الإسلامي، فشكك في الكتاب، فلما بين أن نسبته ثابتة إلى ابن أبي داود بدأ يبحث في ترجمة ابن أبي داود، ووقف على مقولة أبيه فيه وأنه قال ها فيه أنه كذاب. واضح يا إخوان؟ فقالوا ابن أبي داود هذا ساقط الرواية لا يؤخذ بقوله. تعرفون ابن أبي داود هذا يا إخوان ولا ما تعرفونه؟ صاحب الحائية، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. واضح يا إخوان؟ فالشاهد إيش فعل الرجل هذا جزاه الله خير، يعني الثلاث مصنفات التي صنف هذه في الحقيقة نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. كتاب الحافظ بن أبي داود الكتاب الثالث أصل مادته موجودة في الكتاب الأول لكنها مفرقة في تضعيف الكتاب، فجمع كل ما يتعلق بالحافظ ابن أبي داود ثم أضاف فصل في الأول وهو في بيان عدالته والرد على من طعن فيه وتوجيه عبارة والده فيه، وأنه أراد أخطأ على لسان أهل الحجاز لا أنه أراد بالكذب هنا الكذب الذي يسقط الرواية والعدالة. الكتاب الذي يليه كتاب المصاحف الأصل، كتاب المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني، وهو المعروف بابن أبي داود. والكتاب طبع عدة طبعات لعل من أجودها طبعة دار البشائر في مجلدين، كتاب المصاحف لابن أبي داود الكتاب المسند طبع في دار البشائر في مجلدين بتحقيق محب الدين عبد السبحان واعظ، وطبع طبعة أخرى في دار غراس بتحقيق سليم الهلالي، لكن الأولى من جهة ضبط النص والعناية بالمخطوطات أوفر. طيب نختم بهذا النوع يا أخوان، وفيما يتعلق به ترتيب سور القرآن وعدد آياته وتجزئته وتحزيب القرآن نقتصر بهذا النوع. المصنفات في هذا النوع كثيرة، لكن من أجودها كمدخل لهذا العلم أيضا الميسر في علم عد آي القرآن، الميسر في علم عد آي القرآن لأحمد خالد شكري، لأحمد خالد شكري، وأيضا طبعه معهد الشاطبي، طبعه معهد الإمام الشاطبي. يحرص على الطبعة الثانية وما بعدها، بعض المكتبات توجد عندها نسخ من الطبعة الأولى، فتحرص أن تقتني الطبعة الثانية، إذا وجدت الطبعة الثالثة فهي أولى. وهذا من جهة الكتب المعاصرة. من جهة المتون، من جهة المتون هناك منظومة بعنوان منظومة الفرائد الحسان، منظومة الفرائد الحسان في عد آي القرآن. يا أخوان، علم عد آي القرآن ظاهر عندكم إن شاء الله فيما يتعلق بآيات القرآن الكريم، يعني هذه السورة كم آية فيها، أين نهاية هذه الآية، فاصلة هذه الآية أين، أين تنتهي هذه الآية وأين تبدأ الآية التي بعدها، هذا يسمى علم عد الآية. فيقال مثلا هذه السورة فيها كذا آية. من أشهر الأمثلة سورة الفاتحة، سورة الفاتحة بالإجماع كم آية؟ 7 آيات. لكن ما الآية الأولى؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى أم الحمد لله رب العالمين؟ وبناء على هذا الخلاف وقع خلاف آخر، وهو أين تكون فاصلة الآية السادسة؟ واضح؟ فمن جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية احتاج أن يجعل يا إخوان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن يجعلها كلها آية واحدة. أما الذي جعل الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى فإن سيقسم الآية الأخيرة إلى آيتين. واضح يا إخوان؟ هذا يسمى ماذا؟ علم عد الآية، وهو من العلوم المهمة. يعني البعض يظن أن هذا العلم ليس له أهمية، له أهمية كبيرة لو لم يكن منها، لو لم يكن منها إلا أن يوافق الإنسان النصوص التي ورد فيها فضل لمن قرأ بعدد معين من الآيات. فمثلا من قرأ 10 آيات من سورة الكهف، من صلى بعشر آيات، أو من قام بعشر آيات، أو 100 آية، أو 1000 آية. طيب، الذي لا يعرف هذا العلم قد يقرأ ب9 آيات، واضح يا أخوان، ويظن أنه قرأ ب10، واضح يا أخوان. طيب، قلنا هناك منظومة بعنوان منظومة الفرائد الحسان في عد آية القرآن للشيخ عبد الفتاح القاضي، للشيخ عبد الفتاح القاضي، وهذه المنظومة في 130 بيت، في 130 بيت. أفضل طبعة لها والله أعلم هي طبعة علي بن سعد الغامدي المكي، علي بن سعد الغامدي المكي، وطبعت في دار طيبة الخضراء، طبعت في دار طيبة الخضراء. هذه المنظومة لها شروح، من أجودها شرحان، شرح الناظم نفسه وهو عبد الفتاح القاضي شرح المنظومة في كتاب سماه نفائس البيان، نفائس البيان شرح الفرائد الحسان، وقد طبع في دار الغوثاني، دار الغوثاني، دار الغوثاني في المدينة النبوية، وطبعاتها متوفرة في أغلب المكتبات. الشرح الثاني شرح لأحد تلاميذه اسمه عبد الرزاق موسى، عبد الرزاق موسى شرحها بشرح سماه مرشد الخلان، مرشد الخلان إلى معرفة آي القرآن، مرشد الخلان إلى معرفة آي القرآن، وقد طبع الشرح في حياة المصنف في المكتبة العصرية، فمن وجدها يحرص على اقتنائها. طيب يا أخوان، هذه الكتب تناسب المرحلة الأولى، هذه الكتب تناسب المرحلة الأولى. بقية الكتب ممكن أن تقتنى في المرحلة الثانية، أو حتى لو أخرها طالب العلم إلى مرحلة ثالثة لا يضر، أصولها هنا وفي الكتب التي تقدمت وفي الكتب التي ستأتي. لكن من الكتب المهمة 3 نشير لها على جهة السرعة: كتاب البيان في عد آية القرآن، البيان في عد آية القرآن لأبي عمرو الداني، لأبي عمرو الداني. وأبو عمرو الداني هذا أي كتاب تجد له احرص على اقتنائه، على أن تكون طبعة جيدة من المحققين ومن كبار العلماء. حقق الكتاب غانم قدوري الحمد، وطبع طبعتين، طبعة قديمة في الكويت عندنا هنا في منشورات مركز المخطوطات، لكن أحرص على الطبعة الثانية الجديدة وهي في دار الغوثاني. طبع في دار الغوثاني طبعة جديدة فيها مقابل على نسخ خطية أخرى وفيها عناية وأيضا حسن إخراج. الطبعة القديمة الخط كان ضعيف والورق سيء. الكتاب الذي يليه منظومة ناظمة الزهر، ناظمة الزهر في أعداد آيات السور، ناظمة الزهر في أعداد آيات السور لأبي القاسم الشاطبي، الشاطبي مشهور صاحب الشاطبية وستأتي معنا في باب القراءات. وهذه المنظومة أفضل طبعة لها طبعة مكتبة الإمام البخاري، مكتبة الإمام البخاري المصرية بتحقيق أشرف محمد، بتحقيق أشرف محمد فؤاد طلعت، أشرف محمد فؤاد طلعت، ولها شروح كثيرة يعني من أنسبها شرح لعبد الفتاح القاضي، شرح لعبد الفتاح القاضي طبع بعنوان بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، بشير اليسر. وكتب عبد الفتاح القاضي طبعت كاملة في مجموع أصدره معهد الإمام الشاطبي، نشير إليه إن شاء الله عز وجل. طيب نختم بكتابين، كتاب بعنوان حسن المدد في معرفة فن العدد، حسن المدد في معرفة فن العدد لأبي إسحاق إبراهيم، لأبي إسحاق إبراهيم لعله الجعبري أو الجعبري، طبع بتحقيق بشير بن حسن الحميري، بشير بن حسن الحميري، وطبعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وآخر كتاب معنا لأننا نحن نتكلم في ماذا يا إخوان؟ عد القرآن، عدد السور وعدد الآيات وكيفية تحزيب القرآن، من الكتب الجيدة المعاصرة في تحزيب القرآن. طبعا تناوله الميسر، الكتاب الأول تناول ما يتعلق بتحزيب القرآن، كيف كان يحزب القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان الصحابة وتحزيبهم. في كتاب طبع بعنوان تحزيب القرآن، تحزيب القرآن لعبد العزيز الحربي، لعبد العزيز الحربي، طبع في دار ابن حزم. طيب يا أخوان إن كان يناسبكم الأسبوع القادم شيخ عبد العزيز، طيب إن كان يناسب الأخوان نحاول نكمل، لأن عندنا علوم القرآن ما خرجنا منها، فعندنا علوم القرآن وعندنا التفسير، حاول أن نتم ما يتعلق بهما. فإن كان يناسبكم نأخذ الأسبوع القادم بقية ما يتعلق في علوم القرآن، ولعل يبقى عندنا مجلس في التفسير، يبقى عندنا مجلس في التفسير. لكن هذه الكتب يا أخوان التي وجدتموها احرصوا على تدوينها وتدوين الطبعات، واقتني منها شيء فشيء، مع الأيام ستكون عندك مكتبة جيدة. السرد هكذا لعل ثبتت في أذهانكم أسماء معينة إلى الآن ما انتهينا، لكن تجد أن تكررت أسماء، مثل غانم قدوري الحمد أيضا، مساعد الطيار، حسين عبد الرزاق، ففي أسماء ستتكرر معك إلى الآن ما دخلنا فيه. سيأتينا عبد الفتاح القاضي، سيأتينا مثلا ابن الجزري سيتكرر كثير، كذلك سيأتينا إبراهيم السمنودي وغيرهم عدد. المقصود طالب العلم إذا عرف علم من العلوم وأهل الاختصاص فيه لا يستنكر إذا تكررت هذه الأسماء في ذلك الباب، واضح؟ يعني لو قال لك قال ما عندكم غير غانم قدوري الحمد، أخي هو تخصص وأجاد في هذا الباب، تستفيد منه في باب تخصصه. ما عندكم إلا ابن الجزري في أبواب القراءات، ما عندكم إلا الشاطبي في القراءات والأوجه والتحرير، وكل هؤلاء يرجعون لأبي عمرو الداني الشاطبي. نظم أغلب منظوماته نظم لكتب أبي عمرو الداني، واضح يا أخوان؟ لا نجد هذا الاستنكار في علم القراءات. كذلك إذا انتقلنا إلى علم الحديث، ستمر بك أسماء تتكرر كثير، سواء في باب الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن معين، علي بن المديني، الإمام أحمد النسائي، لا تكاد تغادر هؤلاء، ها شعبة بن الحجاج غيرهم، لا تكاد تغادر هؤلاء في أبواب الجرح والتعديل. أما في أبواب مثلا الرجال، ما الرجال من كتب المتأخرين، الذهبي وابن حجر، المزي، ها ونحوهم ممن هو في طبقتهم، واضح يا أخوان؟ ولا تجد صاحب الحديث إذا ذكر لهؤلاء يستنكر. لماذا؟ لأنهم تخصصوا في هذا الباب وأحكموه وأتقنوا، ولذلك حتى إذا ذكر له الشيخ الألباني من المعاصرين ما يستنكر. لكن إذا جئت عند باب الاعتقاد وبدأت تقول ابن تيمية، شيخ محمد بن عبد الوهاب، ابن عثيمين، ابن باز، يستنكر. ما عندكم إلا هؤلاء، واضح يا أخوان؟ نقول الباب واحد، هم تخصصوا في هذا الباب وأجادوا فيه وأتقنوا وأكثروا من التصنيف وأغنوا طلاب العلم في هذه الأبواب بما قرروا. لا نقول أن الإنسان يكتفي بهم، وإنما يتخرج على أيديهم، واضح يا أخوان؟ فيتخرج بتلقي هذه العلوم عمن عرفوا في الاجتهاد فيها والإحكام لها والإتقان لها والانقطاع إليها حتى برزوا في هذه العلوم وأجادوا وأفادوا. من المعلوم أن الذي ينقطع إلى علم من العلوم ليس كالذي يوزع نفسه بين جملة من أبواب العلم، إلا النوادر ممن يصطفيهم الله عز وجل اصطفاء ويفتح عليهم في جملة من أبواب العلم. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هناك سؤال يا أخوان؟ تفضل. شاء الله. والله لو يأخذ إن كان يعني هكذا يأخذ فقط مقررات معهد الشاطبي، لكن والله أكون صادق معكم لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب. ومن شاء يرجع إلى مقدمة الشيخ محمود الطناحي الأديب المعروف المحقق، له كتاب الموجز في التحقيق، له مقدمة نفيسة جدا، بيّن أنه لا يغني كتاب عن كتاب. بل بعض الباحثين يقول في زماننا هذا لو قيل لا تغني طبعة عن طبعة لما أبعد. بعض الكتب تحتاج أن تقتني منها طبعتين ثلاث. لماذا؟ يا أخوان الكتب كانت قديما ليست كحالنا اليوم، جالس في البيت تقرأ لوحدك، كانت الكتب تعرض مرة ومرتين ويقابل الطالب نسخته، افتحي نسخة مخطوطة تجد فيها آثار المقابلة ويشير أنها تمت مقابلتها بنسخة المصنف، وقوبلت على نسخة، قوبلت على نسخة المصنف، وقرئت عليه، وعليها خط مصنفها، وعليها خط أحد تلاميذه. النسخة الواحدة تقرأ عدة مرات. لماذا؟ حتى تزداد صحة ويتثبت المتلقي منها من جودة ما فيها. هذا مع ما يتلقاه عن الشيخ الذي يقرأ عليه. طيب اليوم نحن نريد أن نكتفي بنسخة واحدة دون أن نقابل ودون أن نقرأ على مشايخ، فكيف تحصل تمام الفائدة؟ وجرب، خذ كتابين من الكتب التي ذكرناها واقرأ في نشأة علوم القرآن هنا، ثم اقرأ في نشأة علوم القرآن في الكتاب الثاني، وانظر هل الإدراك والتصور لمسائل، الآن نتكلم على نشأة معلومات تاريخية لا تحتاج إلى كد ذهن، مع ذلك ستجد أنك خرجت بحصيلة طيبة لن تكون لك لو اكتفت بقراءة الكتاب الأول. الأحرف السبعة الذي يريد أن يقتصر على كتاب واحد أنا أجزم يقينا أنه لن يفهم هذه المسألة. قد ترجع إلى 20 كتاب ولا تفهم منها شيء، وتناقش فيها عدة باحثين ولا تخرج بشيء. فإذا ما أجهد الإنسان نفسه وتعب وبحث ونظر لن يصل يا أخوان. نحن لا نقول أن الإنسان يشتت نفسه في البدايات، يتدرج في طلب العلم، عنده متون، يحرص على قراءتها، ولكن لابد أيضا أن يكون هناك قراءة، وأن تكون هناك همة عالية، أن تكون هناك همة عالية. الآفات يا أخوان بدأت تتراكم على طلاب العلم، يعني المراجع الكبيرة لا تقرأ، هذه للرجوع إليها. الذي صنفها وتعب في تأليفها وكتابتها وسهر الليالي، هذا ما هو فقط قرأها، نسخها، والناسخ الذي نسخها والذي حقق الكتاب وقرأه حرفا حرفا أراد منك أنك تجعله في المكتبة. لا يوجد عند علماء الإسلام كتاب اسمه مرجع، كل كتاب يقرأ، كتاب كتب حقه أن يقرأ. الآن فيما بعد هذا باب آخر قد تؤخره، لكن تجعل في نفسك أني لن أصل إلى قراءة هذا الكتاب من البداية أو لن أقرأه أبدا في حياتي، هذه مشكلة. لذلك يحدث يعني من الطرائف، فعلا نغير بها الجو، شيخ صالح آل الشيخ معروف لديكم جميعا، في أحد أشرطته يقول جئت عند الشيخ محمود شاكر فقلت له أريدك تدلني على كتاب في اللغة أقرأه، يريد يسأل من متخصص في اللغة، فقال لسان العرب. فقال الشيخ يعني الكتاب طويل، قال ابحث لك عن مهنة ثانية غير طلب العلم، يعني حتى عبارة لو تذهب تبيع في سوق الخضرة أفضل لك. يقول قرأنا على شيخنا مرتين وشرعنا في الثالثة وتوفي شيخنا ولم نكمل. شوف الهمم، هذه قراءتهم على الشيخ غير قراءتهم لوحده، واضح يا أخوان؟ فنحتاج همة عالية من البداية، تحدث نفسك، تسأل الله عز وجل من فضله، تسأل الله عز وجل من كرمه وجوده وأحسانه، تحسن الظن بربك أن الذي وهب من قبل قادر على أن يهبك. يعني لو قيل لك اقرأ كتاب من 500 مجلد ماذا ستقول؟ يعني كم الكتب التي عددناها ما تصل، والله ما أدري، قد تصل إلى 50 مجلد، ما أعلم، لكن خلنا نقول 100. لو قيل لك اقرأ كتاب من 500 مجلد ماذا ستفعل؟ لو قيل لك أن هذا الكتاب ليس مطبوع الطباعة الحديثة وإنما مخطوط بخط اليد، كيف لو قيل لك أن 500 مجلد هذه ليست قرئت، كتبها أحد العلماء بيده من تأليفه ابن عقيل الحنبلي؟ الآن تفسير ابن جرير تعرفونه يا أخوان، من يحدث نفسه اليوم بقراءته؟ تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير، تعلمون لماذا ألفها ابن جرير؟ لأن الهمم قد قصرت. قال لطلابه يوما أتصبرون؟ قالوا على ما؟ قال على أن أملي كتابا في التفسير من 30,000 ورقة أو نحو من ذلك. فقالوا له إن العمرة يفنى دون ذلك، فاختصره لهم في 3,000 ورقة. هذا التفسير الذي نراه مطبوع اليوم ترى مختصر يا أخوان، اختصر لهم وقال كلمة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. فلما انتهى من التفسير قال أتصبرون؟ يعني قال ممكن هنبحث لهم عن علم لطيف، قال لهم أمليكم كتابا في التاريخ، التاريخ محبب إلى النفوس. قالوا في كم يكون؟ قالوا في 30,000 ورقة، يريد يحفظ علمه. قالوا ذاك مما تفنى دونه الأعمار، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاختصر لهم في 3,000 ورقة، وهو التاريخ المعروف، تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري. بعض طلاب العلم أصلا ما يفكر يقتنيه، ليه؟ مطولات كتب التاريخ. يا أخوان يعني نحتاج أن نراجع نفسنا، ينظر الإنسان في سير أهل العلم، ارجعوا إلى الكتب التي أحلتكم عليها في المجلس الماضي، كتاب المشوق إلى القراءة وكتاب عشاق الكتب، اقرأ سير أهل العلم والله تحتقر نفسك. يعني شيخ صالح الفوزان، تعرفون شيخ صالح الفوزان، يسأل يا شيخ ما الكتاب، نريد ترشدنا إلى كتاب مختصر في التفسير نحفظه، فقال كتاب ابن كثير من الكتب المختصرة. لا يقولها يا إخوان تصنع، هذا الكتاب من أوائل الكتب التي يعتني بها طلاب العلم إلى زمن قريب، ولا تنقطع قراءة في مجالس أهل العلم، احتجنا إلى أن يختصر ويختصر المختصر حتى أصبح تفسير ابن كثير على حاشية المصحف الكريم. إيش اللي بقي منه؟ معاني الكلمات، وذهب الفقه والعلم الذي في ذلك التفسير العظيم. فشادي أخوان نقول أن نحدث أنفسنا بهمة عالية ونستعين بالله تبارك وتعالى ونقرأ. ما في مانع أن الطالب في البداية يقول أريد مجموعة من الكتب أقرأها، يحدث نفسه أنه ينتقل إلى مرحلة بعدها، قد يكون منشغل بدراسة بتخصص معين، ما في مانع، لكن يقرأ يطلع. لا يصلح أن يكون جاهل بهذا العلم لا يعرف عنه شيء أبدا. واضح يا أخوان؟ ومن حدث نفسه وبدأ يعرف الكتب، سبحان الله الكتب تدل على الكتب. هذه كلمة سمعتها أو قرأتها عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، في له كتاب اسمه غارة الأشرطة، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة، في مجلدين، في أظن في المجلد الثاني، وفي له كتاب قمع المعاند. شاهد في أحد هذين الكتابين ألقى محاضرة في الكتب التي ينصح بها، الكتب التي ينصح بها، فنصح بمجموعة كبيرة من الكتب، ثم قال وطالب العلم الذي يقرأ، طالب العلم الذي يقرأ فإن الكتاب سيدله على الكتاب، الكتاب يدله على الكتاب. تقرأ لهذا العالم فتجد أنه يقول وقد بسطنا هذه المسألة في كتابنا كذا، إذا عرفت أن له كتاب آخر فتحرص على اقتنائه لتبحث عن هذه المسألة التي بسطها، وستجد أنه يقول قال فلان في كتابه وهو من أجود ما كتب في بابه فتحرص على اقتنائه. وهكذا تجد أنه يصبح عندك أهل العلم ومصنفاتهم وكتبهم كالعائلة، تتعرف عليهم ويكون بينك وبينهم ألفة ورحم وصلة، ترتبط بهذا الكتاب وبذاك العالم وبذاك الطالب، وتشكر لهذا جهده وفضله وما قدمه. أحيانا تأخذ كتاب ويكون صاحب الكتاب والله تشعر بمعاناته، ما عنده إلا نسخة وحيدة خطية، وتعب في إخراجه وبذل فيه جهد وصحح وصوب قدر ما يستطيع، وفي النهاية تجد بعض الكلمات يضع عندها نقط أنه لم يتبين قراءتها. وإخوان من مارس شيء من التحقيق أو أتعب نفسه يعني في قراءة بعض المخطوطات، يقرأ أحيانا السطر والله يوم يومين، يقول أريح نظري وأرجع، يمكن سبحان الله يبين لي بعد بكرة، يعني هذه الكلمة تحتمل كذا وتحتمل كذا. فكيف بالذي جرد المكتبة الظاهرية كلها ليميز لنا صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ضعيفها؟ معصوم؟ لا والله ما هو معصوم، ولكن يشكر له نصحة، وهذا الذي بلغه جهده وقدرته واستطاعته. كذلك يا إخوان عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع لنا مجموع الفتاوى، الأول واضح ما يحتاج، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، جرد المكتبة الظاهرية وكتب بيده 40 كراس، كل كراس فيه 400 صفحة، كل صفحة لحديث واحد بطرقه وأسانيده. كم ورقة يا أخوان كتب؟ 40 في 400، 16,000، 16,000 ورقة. إحنا يقال لنا أقرأ 100 ورقة 200 مجلد من 500 ورقة نستصعب. هذا فقط الطرق والأسانيد غير الكتب التي كتبها، وكلها بخط يده يا أخوان، ما كان عندهم مثلنا نسخ، نسخ ولصق نسخ ولصق، وأحيانا يبحث عن ورقة ما يجد، تدري إيش يفعل؟ أجلكم الله، يذهب إلى المزابل يبحث عن الرسائل أو الأظرف أو الجرائد الملقاة ويكتب على ظهرها، ما عنده، ما عنده ما يشتري به وليس عنده وقت يتكسب ليشتري، جهده كله للمشروع الذي حدث نفسه به وهو أن يقرب سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة، مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. أيضا شيخ عبد الرحمن بن قاسم يا أخوان، عبد الرحمن بن قاسم رحل إلى العراق والشام ومصر عدة رحلات لينسخ مخطوطات شيخ الإسلام بن تيمية ويخرج لنا مجموع الفتاوى في 37 مجلد ويعيد ترتيبها، وكثير منها على نسخة خطية واحدة، وبعضها يجتهد في تصويبها بحسب فهمه وما اعتاده من أسلوب شيخ الإسلام، واليوم ظهر في المخطوطات الجديدة ما يوافق اجتهاده رحمه الله تعالى. واضح يا أخوان؟ هذه كم؟ 27 مجلد نسخها كاملة بيده، ثم بدأ يعينه ابنه الدرر السنية 16 مجلد، حاشية الروض المربع 7 مجلدات، هذه يا أخوان كلها بخط اليد كتبت. ونحن نقول اليوم حاشية الروض المربع عند بعض طلاب العلم مرجع، ما تقرأ، حاشية الروض المربع أصبحت مرجع. وذاك يا أخوان ابن الجوزي يمكن ذكرنا لكم كلمة له رحمه الله تعالى، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول أن بسبب ضعف الهمم اندثرت كتب أهل العلم، السبب أنه اقتصر على المختصرات ونسيت تلك المطولات، هذه المختصرات المراد أن تكون سلم درجة نرتقي بها إلى المطول، أصبح عند طلاب العلم المختصر هو الغاية ولا يتجاوزه، يحوم في فلك هذا المختصر، ما كتب عليه من شروح، الصوتيات، الحواشي، التلخيص، ما أدري مر عليكم خلاصة الآج الرومية، مر عليكم ولا ما مر؟ هاي أخوان يعني نخبة الفكر اختصرت، الورقات اختصرت، الرحبية اختصرت، الأصول الثلاثة أبشركم اختصرت، صحيح والله اختصرت إلى أن أصبحت في سؤال وجواب، متون الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلها اختصرت في سؤال وجواب. طيب ما الذي سيبقى لطلاب العلم؟ أخوان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كان يستعيذ بالله من جلد الفاجر، يعني روي عنه أنه كان يستعيذ بالله من جلد الفاجر. عندنا هنا في الكويت بعض الطوائف الضالة التي تعادي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتدرجون في دراسة العلوم كلها في النحو إلى الشافية، عفوا إلى الكافية لابن الحاجب، وفي الصرف إلى الشافية، وفي المنطق إلى التهذيب ومطولات هذا الكتاب كالشمسية وغيرها، وفي الأصول وفي غيرها من العلوم. طيب ما الذي سيظهر لنا فيما بعد؟ جيل من طلاب أهل السنة همم ضعيفة، وجيل من أولئك يا أخوان والله يخشى من شبهاتهم لو فتح لهم الباب ولو تمكنوا سيلقون الشبهات الكثيرة. هذا من طائفة. طيب إذا أتينا في المقابل، إذا أتينا في المقابل ولعل ذكرنا هذا من قبل، مستشرق يا أخوان يتعب نفسه في تعلم العربية ليحقق كتاب من أصعب الكتب تحقيقا، كتاب بالأسانيد والقراءات، كتاب المصاحف لابن أبي داود، حتى يتوصل من خلاله للطعن في أهل الإسلام. ولو قرأت أنت في الكتب التي أخرجها المستشرقون في تلك الفترة تتعجب الجلد الذي عندهم والهمة التي عندهم من أجل الطعن في دين الإسلام، ثم تجد أبناء المسلمين لا يتحرك في نفوسهم قريب من تلك الهمة مع أنه صاحب حق. ذاك إخوان الآية كيف أتت؟ سبحان الله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، تعب، نصب، أموال على حساب الصحة والفراغ، على حساب رضا الزوجة والأبناء والأهل، هو 16 سنة يجلس في الأزهر على ملة غير ملة الإسلام ويدرس النحو والصرف ويحفظ الألفية ويحفظ القرآن الكريم ويتعلم القراءات، وتارك الملذات من أجل أن يطعن في دينك. وأنت يا صاحب الحق، كتاب الله بين يديك، سنة النبي عليه الصلاة والسلام رفعك الله عز وجل بهما ووفقك، أنت الآن قطعت شوط كبير جدا. قبل كم يوم جلست مع أحد الشباب، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه، كان على منهج أهل السنة والجماعة، ثم طرأت عليه شبهة أن هؤلاء جامية، فترك وأصبح يسمع للكل أنتم عندكم غلو في التحذير من المخالفين، ها؟ وأنا الحمد لله عندي عقل، ميزني الله عز وجل بالعقل. جالس معه اليوم، إيش اليوم؟ الخميس يا أخوان، الخميس بعد صلاة المغرب وبعد العشاء، يناقشني في ماذا؟ في وجود الله تبارك وتعالى. من عقيدة أهل السنة والجماعة وأنه يريد أن ينظر وأنه عنده عقل، ما الدليل على أن الله موجود؟ واضح يا أخوان، هذا عندك ترى في الكويت، ما هو بعيد. القنوات، قنوات كاملة في اليوتيوب وفي غيرها من وسائل التواصل، قنوات كاملة، صاحب الباطل عنده جلد، جاهل، ما يستطيع أن يقيم لسانه ويقيم 600 مقطع في الطعن في أهل الإسلام، في الطعن في البخاري وفي الطعن في أئمة المسلمين. أحد أخواننا قريب له ابنة أخته، اتصلت عليه أخته تقول له يا فلان تعال، فلانة لا تصلي. خير، لماذا؟ ماني مقتنعة في الصلاة. أنت مقتنعة في الصلاة؟ ما هي مقتنعة أصلا في دين الإسلام. من أين أتاها؟ رأت 600 مقطع لفلان من الملاحدة الضلال، ممن يطعنون في دين الإسلام صباح مساء، وعندهم جلد في هذا الباب. يعني نقول سبحان الله، صبر جلد لسماع 600 مقطع الطعن في دين الإسلام. اليوم سبحان الله بعض الإخوان يقول لك مثلا الشرح الفلاني في 50 درس، والله طويل، 30 مجلس، 20 مجلس، متى تأصيلي يحتاج إلى شيء من هذه المجالس؟ يقول والله طويل جدا. إخوان نحتاج إعادة نظر في الهمة وسير أهل العلم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل عندنا في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. 23 سنة يصبر النبي عليه الصلاة والسلام على تلقي الوحي، وإذا نزل عليه الوحي كان من أشد ما يكون يعاني عليه الصلاة والسلام في تلقي العلم. وهكذا في سير الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه حتى أنه يصبع من شدة الجوع. عمر رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة على ثغر من ثغور المسلمين، ومع ذلك يصبر على العلم، إذا أتى صاحبه قال ها ما سمعت من رسول الله اليوم، وإذا ذهب عمر رجع إليه يحدث بما سمع. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يجلس على يأتي إلى أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيسأل عنه فيقولون إنه قائل، فيقولون ألا نوقظه؟ يقول لا دعوه، ويجلس عند الباب يسفيه التراب حتى يخرج صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، جابر بن عبد الله، يرحل شهر، وغيرهم. قصص الصحابة ما تخفى عليكم، يكفيك أن تقرأ كتاب الرحلة في طلب العلم للخطيب البغدادي. ليس كل رحلات أهل العلم في طلب الحديث، لا، فقط أثبت لك من رحل في طلب حديث واحد، الذين رحلوا في طلب حديث واحد. أما لو قرأت في سيرة أهل العلم الذين بذلوا في طلب العلم، الله ينال الإنسان يحقر نفسه ويعرف فعلا عجزه ونقصه، ثم يجلس الإنسان يؤمل أن يكون في مصاف أولئك الكبار. لكن يا أخواننا أحلتكم على كتب الإنسان، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول وإن الإنسان لا يستغفر أن يتكلم في درجة ما شم لها رائحة. يعني ليس الكلام يا أخوانا وليس يعني البكاء يعني بكاء الثكلى كبكاء النائحة. انظر في سير أهل العلم، انظر في سير أولئك الصادقين. أنا أحلتكم حتى تقرأ تقف، انظر في فعلهم في قولهم كيف بذلوا. أحلتكم على مجموعة من الكتب قليلة جدا، ولو رجعت لأصولها ستجد أعجب من ذلك. ولكن أيضا هذا من ضعف الإمام، أننا نحتاج من يجمع لنا، ووجد ولله الحمد، وهذا من رحمة الله بنا، المشوق إلى القراءة، عشاق الكتب، صفحات من صبر العلماء، قيمة الزمن عند العلماء، وغيرها من الكتب التي أشار لكم. اقرأ تجد شيء سبحان الله يرفع الهمة، وهذا أنت محتاجه. زمن ضعف الهمم، قلة المعين، قلة الناصح، قلة الصادق، كثرة الفتن والملهيات، كثرة الشواغل، انبساط الدنيا التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قلوب حية، قلوب مقبلة على الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يخشى عليهم أن تبسط عليهم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. اليوم انبساط الدنيا، طلب الشهادات، طلب علو الدرجات، طلب تحسين الوظيفة والمعاش، تجد أن الإنسان، لا أقول العامي، أقول طالب العلم، كل حديث فيه أمر الدنيا وأمر الدين في آخر أولوياته، آخر ما يفكر فيه، أول ما يسأل أقدم في المكان الفلاني أو لا، كم الراتب، كم الكادر، كم العلاوة، كم كذا، هل في فرصة أني أحصل على كذا، وآخر ما يفكر هل هذا الأمر مما يعيني على أمر ديني أم لا، هل أحصل فيه وقت أتفرغ فيه لطلب العلم أم لا، هل يشغلني عن طاعة الله تبارك وتعالى أم لا، هذا آخر سؤال يفكر فيه. لذلك نحتاج يا أخوان أن نتواصل معنا وأن نتعاهد أنفسنا، وأن يذكر الإنسان نفسه وأخوانه أن يكون مفتاح للخير، إذا جلس مع أخوانه يذكرهم، يحثهم، يقرأ معهم، لو يقرأ إذا اجتمع الأخوان فيما بينهم يقرأون في سيرة أهل العلم. ما وجدت أحد اسمع، أكتب، لو تكتب على اليوتيوب الهمة في طلب العلم ستجد عشرات الأشرطة وعشرات الكلمات والمحاضرات. فنحتاج يا أخوان أن نقرأ ونسمع، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. أنا شيخ لعل نكتب يا خاف، الله يعزك يترككم يحفظكم، بارك الله فيكم شيخ العزيز. إن كان في سؤال في الموضوع نفسه حتى ما طيب، لعل إن شاء الله عزيز في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير.